Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. في السنغال تشكيل أولى حكومات العهد الرئاسي الجديد. مساء أمس تم الإعلان عن تشكيل الحكومة السنغالية الجديدة برئاسة الوزير الأول عثمان سونكو، والحكومة تضم 25 عضوا وآلت حقيبة الخارجية والاندماج الأفريقي للسيدة ياسين فان. الحرب على غزة تتواصل في يومها 83 بعد المئة على إيقاع القصف المدفعي المستمر والغارات الجوية التي لا تتوقف، والرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة، غدا التحذير الذي وجهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. وفي القاهرة استأنف المحادثات سعي للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة بعد حوالي 6 أشهر من الحرب في القطاع. إسرائيل تقرر إغلاق 28 سفارة وقنصلية عبر العالم بشكل مؤقت بعد تحذيرات أمنية ومخاوف من هجمات انتقامية قد تشنها إيران بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق. في المغرب، في تقريره حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات توزيع المحروقات، مجلس المنافسة يؤكد أن مستوى العلاقة بين أسعار البيع والأسعار العالمية وتكاليف الشراء يتباين وفقا للمنتجات بين الفترات المختلفة من السنة الواحدة. نبدأ إذن من السنغال، حيث أعلن مساء أمس عن تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة عثمان سونكو الذي عينه الرئيس باسيرو جوماي فاي وزيرا أول ساعات بعد تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية في 2 من الشهر الجاري. وتتكون الحكومة من 25 عضوا، وآلت حقيبة الاندماج الأفريقي وشؤون الخارجية إلى السيدة يازين فال، وعين الجنرال بيرام ديوب وزيرا للقوات المسلحة، والجنرال جون باتيستين وزيرا للداخلية والأمن العام. من دكر، هذا تقرير مراسلنا إبراهيم الهرين.
انتظرها السنغاليون لأيام تشكيلة حكومة للرئيس جوماي فاي ووزيره الأول عثمان سونكو، ضمت 25 حقيبة بينها 5 كتاب دولة. تولت ياسين فال وزارة الخارجية، أما وزارة الدفاع فأسندت إلى الجنرال بيرام جوب وهو قائد سابق للقوات المسلحة، وجان بابتيستين من الدرك الوطني تولى وزارة الداخلية، وأعطيت حقيبة وزارة العدل للمدعي العام بالمحكمة العليا عثمان جايين. عثمان سونكو حدد أولويات لحكومته، منها الاهتمام بقضايا الشباب وتوفير فرص العمل ومواجهة غلاء المعيشة. وأكد سونكو أن هذه الحكومة تتناسب مع المشروع الذي يحمله للسنغال.
هذه حكومة قطيعة وستعمل على تحقيق الانتظارات والتطلعات المشروعة للسنغاليين.
الفريق الحكومي الجديد أغلب وجوهه غير معروفة لدى السنغاليين الذين ينتظرون منهم الكثير، والأولوية بالنسبة لهم هي الحد من غلاء المعيشة، كما يقول الصحفي السنغالي تشيرنو بشير صو.
فهذه الحكومة سمعنا أو لاحظنا منها أسماء لم نسمعها من قبل. لكل فالشعب السنغالي تنتظر الخطوات الأولى من طرف الحكومة، مواجهة غلاء الأسعار للمواد الغذائية، مشكلة البطالة الخائمة على صفوف الشباب.
الوزير الأول السنغالي حدد شهراً واحداً لكل وزير يتولى منصباً انتخابياً للتخلي عنه والتفرغ للعمل الحكومي للاستجابة بفعالية لانتظارات الشعب السنغالي، وهذا الإجراء يرى فيه مراقبون الجدية التي سيدير بها سونكو فريقه الحكومي. برايم الهريم، ميديان، داكار.
عثمان سونكو أعلن إذن عن تشكيلة أول حكومة في العهد الرئاسي الجديد تضم 25 عضوا من بينهم 4 نساء لرأس الخارجية والصيد البحري والأسرة والشباب والثقافة. وتتكون الحكومة من شخصيات جديدة حديثة العهد على المستوى الوزاري. وأوضح عثمان سونكو أنها حكومة قطيعة تجسد المشروع المتمثل في تحول المنهج حاز على رضا الشعب السنغالي في اقتراع 24 من مارس الرئاسي الذي حمل إلى السلطة الرئيس جوماي فاي مع فوز من الجولة الأولى من الانتخابات. نتابع تعليق سلطان البان الكاتب الباحث في الشؤون الأفريقية من لندن.
يمكننا القول أن 13 حقيبة وزارية من بين 25 حقيبة في التشكيلة الجديدة هي من المسؤولين التنفيذيين المباشرين في حسب باستيف. الحقائب الأخرى أيضا شهدت انفتاح على مستوى سياسي أوسع، حيث أظهرت أسماء من المجتمع المدني غير معروفة طبعا لدى الرأي العام، والبعض الآخر أيضا لشخصيات لها ربما مواقف في الأحداث التي عاشتها السنغال مؤخرا، مثل وزارة العدل التي عين لها المدعي العام للمحكمة العليا عثمان جاني، وهو وكيل نيابة سابق يتمتع بسمعة جيدة وكان له أثر أيضا في قضية عثمان سانكو الأخيرة. تعيين شخصيات وزارية خارج حزب باستيف هي أيضا رسالة من جهة أخرى من رأس السلطة بشير جومايفاي إلى المعارضة والمجتمع الدولي لإبلاغهم أن باب الحريات مصان وأن الديمقراطية يمكن أن تجسد في الحقائب الوزارية. جدير بالذكر وجود جنرالين في الحكومة الجديدة، وهو أيضا أمر غير مسبوق في المشهد السياسي السنغالي، حيث عين الجنرال جان تيان القائد العام لقوات الدرك سابقا وزيرا للداخلية ورئيس قيادة الأركان للقوات المسلحة سابقا، أيضا الجنرال بيرامي جوب وزيرا للدفاع، وهذا جانب أيضا من الحياد وتعزيز ربما دور الأمن والدفاع بأصحاب الاختصاص.
الحرب على غزة متواصلة على إيقاع الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر الذي خلف عشرات القتلى خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة القتلى حسب وزارة الصحة التابعة لحماس إلى أزيد من 33,130 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد خلال الليلة الماضية جثة رهينة في خان يونس بوسط القطاع، مشيرا إلى أنه قتل أثناء احتجازه، وتمت إعادة فتح معبر بيت حانون إيريز المؤدي إلى شمال القطاع. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات إلى غزة غدا، التحذير الذي وجهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تغيير حاد في النهج الأمريكي تجاه إسرائيل. ودعا بايدن مصر وقطر للمساعدة في إقناع حماس بالموافقة على أبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن، وذلك قبيل بدء محادثات بهذا الشأن بالقاهرة التي حل بها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز سعيد عن التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة بعد حوالي 6 أشهر من الحرب في القطاع المدمر الذي بات على شفير المجاعة. نتابع تعليق حسين الديك خبير الشؤون الإسرائيلية والأمريكية من القدس.
ترى الإدارة الأمريكية أن ما هو واجب عليها وعلى عاتقها لإنجاح المفاوضات والوصول إلى هدنة وصفقة مؤقتة هذا قد تم، والآن يوجد على الطرف الآخر الطرف المقابل أن يقوم بدوره، وهو الوسيط المصري والوسيط القطري أن يقوموا بممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس وعلى قادة حماس من أجل تقديم المزيد من التنازلات للوصول إلى هدنة مؤقتة لمدة 40 يوم وصفقة تبادل للأسرى والمختطفين الموجودين في قطاع غزة بين الجانبين، لأن الإدارة الأمريكية تضع في سلم أولوياتها واعتباراتها إطلاق سراح المختطفين والمحتجزين لدى حماس في قطاع غزة من المدنيين الإسرائيليين وحملة الجنسيات الأجنبية والأمريكية. وبذلك أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية هذا التوجه وطالبت من المصريين والقطريين ممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس. أعتقد أن حماس في السابق قدمت المزيد من التنازلات وكانت مرنة، وفي هذه الفترة سيتم الضغط عليها من قبل مصر وقطر وتقديم المزيد أيضا من التنازلات للتوصل إلى هدنة مؤقتة.
الآلاف في طهران ومدن إيرانية أخرى شيعوا أمس قتل الحرس الثوري في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، مرددين هتافات المناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل. وجدد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي في كلمة خلال المراسم التواعد بمعاقبة إسرائيل، فيما أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة، معتبرا أن هذه الضربة شكلت مفصلا في الأحداث منذ 7 أكتوبر الماضي، وقد قررت إسرائيل إغلاق 28 مقرا دبلوماسيا لها عبر العالم بشكل مؤقت بعد تحذيرات أمنية ومخاوف من هجمات انتقامية قد تشنها إيران. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه لا مفر من الهجوم الإيراني، وأن واشنطن في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني كبير خلال الأسبوع المقبل قد يستهدف مواقع عسكرية أو استخباراتية داخل إسرائيل. عن سيناريوهات الرد الإيراني نستمع للعميد الركن المتقاعد ناجم لعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
استعدادات الإسرائيلية لرد إيراني محتمل لا يشمل فقط إغلاق قنصليات ومراكز إسرائيلية في الخارج، ولكن جهزوا كذلك ملاجئ وأمروا بأن يكون هناك تموين، يعني يبدو أنهم يستعدون لمرحلة من الرد. ولكن ما فهمناه من خطاب السيد حسن نصر الله أن الإسرائيلي هو المربك، وهذا جزء من استراتيجية إيران بجعل عدوك مربكا حتى يبقى منتظرا أي رد معين، ونحن نقرر متى ممكن أن يكون الرد. سيناريوهات الرد الإيراني ممكن أن يكون عبر تفعيل محور المقاومة باتجاهات محددة، يعني اليوم لم يتخطى حزب الله قواعد الاشتباك التي رسمها من حيث المدى والأسلحة، ولكن هناك تحريك قوى محور العراق بالمدى وصولا إلى مدرج طائرات إلى قرب من سفينة حربية ساعر إسرائيلية وإلى إيلات. لذلك ممكن أن يكون الرد إلى الداخل الإسرائيلي، ولكن ليس من قبل جبهة لبنان التي ما زالت تقيد قواعد اشتباك معينة.
في المغرب تمكنت عناصر الشرطة القضائية بإقليم الناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك شبكة إجرامية ضالعة في تهريب السيارات وتزوير الوثائق وألواح ترقيم السيارات العاملة التي جرت بين إقليمي الدريوش والناظور. أسفرت عن توقيف 16 من المشتبه بهم إلى جانب محجوزات من ضمنها نحو 30 سيارة وأزيد من 200 محرك للعربات. ومجلس المنافسة أفاد في تقريره حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للمحروقات الغازوال والبنزين في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس أن المبيعات ارتفعت بحوالي 3.75% خلال سنة 2023، وأن واردات الغازوال والبنزين عرفت خلال السنتين الأخيرتين انخفاضا كبيرا بلغ 21.5% من حيث القيمة، منتقلا من 66.3 مليار درهم في سنة 2022 إلى حوالي 52.7 مليار درهم السنة الماضية 2023، مع تسجيل نفس المستوى تقريبا من الواردات على مستوى الحجم. وأكد مجلس المنافسة أن مستوى العلاقة بين تباين أسعار البيع والأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة يتباين وفقا للمنتجات الغازوال أو البنزين وبين الفترات المختلفة من السنة الواحدة. للتعليق وتوضيح معنا من الرباط محمد جردري الخبير الاقتصادي.
أولا يجب يعني تذكير بالسياق لكي يجي في هذا التقرير الأخير الصادر عن مجلس المنافسة ليلة أمس، بحيث أنه بعد الغرامة التصالحية اللي كانت ما بين المجلس وتسع شركات في قطاع المحروقات، اليوم كيجي التقرير هذا لكي يقول واحد مجموعة من النقاط التي يجب الوقوف عليها. أولا هو أن ما كيناش واحد العلاقة ترابطية ما بين أسعار البنزين والغازوال على المستوى العالمي وعلى المستوى بيعه للمستهلك النهائي، بحيث أن من كترتفع أسعار النفط على المستوى العالمي يتم يعني رفع أسعار بيع البنزين والغازوال على المستوى المحلي بشكل أوتوماتيكي، لأن الشركة تريد الحفاظ على هامش الربح ديالها لما كيقلش على تقريبا 60-70 سنتيم، وبعض مرات يتجاوز درهم و20 سنتيم كهامش ديال الربح ديالها. لكن بالمقابل من كينخفض السعر ديال النفط على المستوى العالمي، هذا الأمر هذا لا يتم تنزيله على المستوى المحلي، بل أخذ وقتا طويلا في الاتجاه هذا باش أنه في نهاية المطاف المستهلك النهائي هو اللي كيأدي ثمن ديال هذه الفاتورة هذه. الأمر الثاني هو أن اليوم عندنا مشكل كبير في التخزين، لأن من كتكون أسعار النفط يعني في مستويات المقبولة على المستوى العالمي ما عندناش مخزون كبير اللي ممكن أن نشريه فيه واحد مجموعة من البراميل ديال النفط باش أننا نبيعها للمواطنين المغاربة بثمن مناسب.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.